الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قضية الحقيقية والخارجية للأحكام، كل حكم يركب من قضية حمية، باعتبار أن الحكم مفاده حمل شيء على شيء، يكون الأول موضوع الثاني هو المجعول. فإذا قلنا أن كل مجعول يمكن أن نعبر عنه بالحكم، فتكون القضية قضية حكمية. مثلا إذا قال المولى أكرم كل عالم، فإن القضية حملية، لأن الموضوع هو كل عالم، والحكم وجوب الإكرام. فإذا كان المحمول حكما ومجعولا شرعيا والموضوع متعلق الحكم، نعبر عنه بقضية الحكم. إذن لو أنا شخص أنه ما هو الدليل على وجوب صلاة الجمعة، نقول أنه مثلا أن الحديث ورد عن المعصومين عليهم السلام بأن صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة الموضوع واجبة المحمول. السؤال الذي يطرح حول قضية التي مشتملة على الحكم الشرعي، ودائما الحكم الشرعي يكون هو المحمول، لأن الحكم لا يأتي إلا على موضوع، والموضوع والمتعلق يكون هو الموضوع أيضا للقضية الحملية عليكم السلام ورحمة الله. فإذا عندما يقول المولى الصلاة في الجمعة واجبة، الصلاة في الجمعة موضوع واجبة المحمول، ونعبر عنها بالقضية الحكمية. السؤال الذي يطرح هنا هذا، هل أن القضايا في جوهر الأحكام الشرعية وفي ذات الأحكام الشرعية، هل أخذت على نحو الخارجية أم أخذت على نحو الحقيقية؟ هناك احتمالان لا ثالث لهما. لماذا؟ لأن الحصر بين القضية الحقيقية والخارجية حصر عقلي. القضية الحقيقية والخارجية لماذا تنقسم وتنطلق من القضية قضيتان، تارة حقيقية وتارة خارجية؟ تنقسم من وراء الموضوع. كل الشيء في الموضوع، تارة الموضوع عند الحامل أو عند الجاعل، لأن كلامنا في القضايا التي هي أمهات الأحكام الشرعية، تارة الموضوع عند الجاعل أو عند الحامل، من يحمل المحمول عليه، يلاحظه بنحو قضية الخارجية، وأن له متاس ووجود في الخارج، وتارة يلاحظه بحسب العالم الذهن والواقع الذهني، أعم من أن الموضوع له فرد ومصداق وتطبيق في الخارج أم لم يكن. من هنا تنقسم القضايا إلى الحقيقية وإلى الخارجية، وإلا المحمول ليس له دور في القضية الحقيقية والخارجية، لأن المحمول قد يكون قانونا عقلائيا، قد يكون المحمول اعتبارا عرفيا، وقد يكون المحمول جعلا شرعيا، وقد يكون المحمول حقا شرعيا، وقد يكون المحمول حكما شرعيا. هذا إذا فرقنا بين الحق وبين الحكم كما يفرق بينهما في موضعه. المحمول مهما كان لا يهمنا في تقسيم القضية إلى الحقيقية والخارجية، الذي ينطلق منه التقسيم هو حقيقة الموضوع، أن الموضوع لوحظ عند الحامل أو عند الجاعل بنحو القضية الحقيقية بنحو القضية الخارجية. نحن الآن شرحنا الموضوع على صفتين، يعني تارة أنت تقول أكرم العالم الفلاني، العالم الفلاني تذكر خمسة أسماء مثلا، السيد الفلاني أو الشيخ الفلاني. هنا الموضوع أخذ العالم ولكن لا بنحو القضية الحقيقية، بنحو القضية الخارجية، لذلك ذكرت أسماءهم أكرم فلان وفلان وفلان إلى خمسة. تارة لا علاقة لك بالخارج، أن الزيد هو من العلماء أم ليس من العلماء، أنت تقول أكرم كل عالم، كل عالم سواء كان هذا العالم وكل عالم مصداقه الآن في هذا الزمان خمسة أم عشرة، أو أن مصداقه سيكثر في المستقبل أو سيقل، لا يهمك ذلك، المهم أكرم كل عالم، يعني أكرم كل من اتصف بصفة العلم، سواء وجد له مصداق لم يوجد له مصداق، له مصادق كثيرة أو له مصادق قليلة. هذا نعبر عنه بالقضية الحقيقية. ولكن جاء الأصوليون وفرقوا بين القضايا الحقيقية والخارجية بفروق أكثر من هذا البيان الذي نحن بيناه، والسيد الشهيد رحمة الله عليه تابعهم. هذه الفروق هي ثلاثة أشار إليها، وهي معظمها متواجدة في كلمات المحقق النائني على الله مقامه. السيد الشهيد نقلها عن المحقق النائني، بس باعتبار أنها من المسلمات تقريبا في علم الأصول لم ينسبها إلى المحقق النائني، لأن صارت من المسائل أو من المبادئ التصورية أو التصديقية لمسائل علم الأصول على نحو البداء. فلا يقال أن فلان قال، فلان قال يعني أن المسألة فيها خلاف وفلان رأيه كذا، أما عندما كانت المسألة محل الاتفاق والكل يوافقون عليها بعد ما يقولون فلان قال، يقولون أن المسألة كذا وكذا يشرحونها من دون ذكر القائل. بناء على هذا ذكروا ثلاثة فروق. الفرق الأول أن القضية الحقيقية تشمل الأفراد الذين الآن الموضوع ما يشملهم ولكن بالتقدير يشملهم، بخلاف القضية الخارجية ما تشمل إلا الفرد الذي الآن داخل تحت عنوان الموضوع. مثلا تارة يقول المولى أكرم العالم، ومقصوده من العالم العالم الموجود الآن في هذا المجلس، وهي قضية خارجية. لو فرضنا في هذا المجلس يوجد شخص آخر ولكن هو ليس عالم، قد يدخل الحوزة العلمية وفي المستقبل يصير عالما، هل أن هذا خطاب المولى أكرم العالم يشمل هذا الشخص الثاني؟ ما يشمله. أما إذا المولى نفس هذا البيان والخطاب صدر منه على أساس القضية الحقيقية معلق أساس القضية الخارجية، أكرم العالم الآخر ألف واللام، هنا ألف واللام الجنس، لاحظها في ذهنه، يعني كل من اتصف بصفة العالم، هذا كما يشمل العالم الموجود الآن في المجلس أيضا يشمل الثاني وهو الزيد الجاهل لو أصبح عالما. نعم لا يشمله فعلا لأنه بعده لم يتصف بالعالمية، ولكن لو صار عالما أيضا يدخل تحت عنوان هذا الموضوع، لأنه قال أكرم العالم كل من كان عالما. هذا الفرق الأول. إذن الفرق الأول أن الموضوع في القضية الخارجية متحصص بحصصه الخارجية وبأفراده الخارجية، لذلك المولى أحيانا هذا ما نذكره عادة في أين في بعض قوانين الدولة وقوانين المدنية، أحيانا مثلا يصدر قانون في الدولة لنفرض مثلا طبقة معينة من المجتمع، هم يأتون ويحاسبون أن هذه الطبقة المعينة من المجتمع كم عددهم، مثلا 5 ملايين، حسب مصالحهم الآن يصوبون هذا القانون. هذا من نحو القضية الخارجية، لأن عندهم إحصائية عن الموضوع وعن هذه الطبقة المعينة ويرتبون الحكم على هذا 5 ملايين، والدليل على ذلك أنه بعد 10 سنوات هؤلاء 5 يصيرون 7، شو يسوون؟ يغيرون القانون. لأن القانون بعد ما يستوعب 7 ملايين، لأن القانون كان حسب عليكم السلام ورحمة الله حسب 5 ملايين لا 7 ملايين. ولذلك القضية قضية خارجية، لأن الموضوع محصى ومعد وعدد من حيث مصادقه. أما في القضية الحقيقية الموضوع لا يعد من حيث مصادقه، لأن في القضية الحقيقية كل فرد لو قدر أنه داخل تحت عنوان الموضوع فهو يدخل في الموضوع. لذلك الموضوع لا يصب على الإحصاء وتعيين الأفراد، وإنما الموضوع يصب على الكل الشامل لكل فرد يمكن أن يدخل تحت ذلك الكل. أكرم كل عالم سواء كان هذا العالم قبل 100 سنة، الآن موجود، بعد 50 سنة سيوجد، بعد 200 سنة سيأتي، يشمله، أكرم كل عالم. مثل قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ذكر هذه الآية على لسان الوحي في الكتاب العزيز، وهذه الآية منصبة: أقم الصلاة أيها المؤمن أيها المسلم، سواء كنت مؤمنا ومسلما في عصر النبي أم في عصر أهل البيت أم في عصر الغيبة الصغرى أم الغيبة الكبرى أم في هذا اليوم أم بعد 1000 سنة. فأخذ الموضوع، يعني المخاطب بأقم الصلاة المكلف أخذ بنحو القضية الحقيقية. لذلك يشمل كل فرد على تقدير أنه يكون خطاب متوجها إليه. هذا الطفل أمس كان عمره دون 15 سنة، أقم الصلاة ما كان يشمله، ولكن أمس كنا نقول إذا عاش إلى هذا اليوم وصار عمره 15 سنة فإن أقم الصلاة يشمله. صحيح، لأنه المكلف أخذ على نحو القضية حقيقية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الذي موجود بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية أنه في القضايا الحقيقية نحن نلاحظ الموضوع بنحو الكلي، في القضايا الخارجية أيضا يمكن أن نلاحظ الموضوع بنحو الكلي. يعني المولى يقول أكرم العلماء، ولكن ملاحظ في كلمة العلماء العلماء في هذا البلد يمر. لذلك ذكرت مثال حي لهذا القانون، وهو أكثر القوانين المدنية والحكومية تنصب على القضايا الخارجية. لذلك نلاحظ كل سنة أو كل سنتين أو كل 5 سنوات 10 سنوات القوانين المدنية تتغير. لماذا تتغير؟ لأن الإحصائيات تتغير. أكو قانون انصب على هذا المجتمع على أساس أن الذين تحت هذا القانون 1,000,000 نفر، بعد 10 سنوات صاروا 2,000,000، بعد القانون ما يستوعبهم. لذلك تغير القانون، لأن مصب القانون هو القضية الخارجية مو قضية الحقيقية. نحن ذكرنا أن الموضوع في كليهما يمكن أن يكون كليا، كما في القضية الحقيقية كذلك في القضية الخارجية لا مانع منه، بس ولكن تحديد المصداق يكون شأن الجاعل في القضية الخارجية دون القضية الحقيقية. شلون التحديد المصداق؟ يعني مثلا بعض المثال، احنا ما ندري ان العلماء كم عددهم، المولى يقول اكرم العلماء جميعا، ويقصد في القضية الخارجية هؤلاء الموجودين في هذا البلد وهم عددهم مثلا 1,000 نفر. اما في القضية الحقيقية يحول الامر الى المخاطب وإلى المكلف، يقول أنا ما عندي شغل أصلا بالأفراد، لا علاقة لي بالأفراد والمصادر في الخارج، أنت طبق القانون والموضوع الكلي على الأفراد من دون أي فرق. ولذلك أحيانا القضية الحقيقية حقيقية لأنها مشتملة على كأنما قضية شرطية. شلون؟ وهي أنه لو علمت بأن فلان عالم أيضا أكرمه، لو لم تعلم خف لا تكرمه، لأن القضية الحقيقية بعد لم تتمثل في مصداقها. ولذلك الزمان والمكان ما إلى أي دور في تحقق القضية الحقيقية. بخلاف القضية الخارجية، الزمان والمكان لهما دور في قضية الخارجية، بل لهما دور في ملاك القضية الخارجية. كما ذكرت أنه الزمان والمكان الآن يطبق قانون في هذا البلد على حسب إحصائية موجودة، ولكن هذا القانون لا يطبق في بلد آخر في نفس هذا المكان زمان، لأن المكان يختلف. قد أن هذا القانون الآن يطبق في هذا الزمان، ولكن بعد 10 سنوات ينسخ لأن الزمان تغير. أما في القضايا الحقيقية لا الزمان ولا المكان ليس له دور إلا ما خرج بالدليل، هذا بحث آخر. يعني أحيانا الموضوع يصير فيه تغيير جوهري، يصير فيه إضافة قيد أو شرط، بحيث أنه لأجل ذلك القيد والشرط يتغير الموضوع أو يتغير الحكم، هذا بحث آخر. ولكن بشكل عام الموضوع إذا صب بنحو القضية الحقيقية، الحكم ثابت ومستقر في كل زمان ومكان. الفرق الثالث الذي هو من آثار الفرق الثاني، نحن إذا قلنا أن تطبيق الموضوع على المصادق، إحصاء المصادق، إحصاء الأفراد كله بيد الجاعل في القضية الخارجية، أما في القضية الحقيقية كله يرجع إلى المكلف المخاطب. نتيجة هذا الفرق أنه لو المولى قال أكرم هذا الرجل العالم حسب القضية الخارجية، بعد ذلك تبين أن هذا ما كان عالما، أو مولى قال أنه أكرم علماء هذا البلد وهم 1000 نفر وعددهم، ولكن تبين أن 10 منهم 20 أو 50 منهم ليسوا من العلماء، المكلف شنو تكليفه أمام هؤلاء؟ يجب أن يكرم جميعهم حتى إذا كان إحصاء المولى غير مصاب بالواقع، لأن المولى أراد منه إكرام هؤلاء 1000. أما في القضية الحقيقية لأن تطبيقها بيد المكلف، المكلف إذا كشف له الخلاف وعرف أن الزيد الذي كان يعتقد بوجوب إكرامه ليس عالم جاهل، بشكل تدريجي وبشكل غير اختياري نقول أن المكلف يقول أنا من هذا اليوم لا أطبق قانون أكرم العالم على زيد، لأن زيد كنت جاهلا بحقيقته، إلى أمس كنت أعلم أنه عالم، ولكن هذا اليوم انكشف أنه ليس عالم وجاهل، إذن لست مكلفا بوجوب إكرامه. أما في القضايا الخارجية ليس كذلك. لذلك إذا فرضنا، نجيب مثال من القانون المدني، تأتي الحكومة تصوب قانون الكوبنات مثلا، قانون المساعدات للفقراء والمصرعفين، الحكومة تأخذ الإحصائية من وين؟ مثلا من شركة التأمين الصحي، أنه الذين عندهم التأمين الصحي يأخذ معلومات عنهم ويعطيهم مساعدات شهرية. من هؤلاء أحصاهم الحكومة، عددهم صار 2 مليون نفر، وعين لهم راتب شهريا، نفرض من هؤلاء 2 مليون 10,000 منهم أغنياء ما يحتاج يستحقون هاي المساعدة، الدولة شو تقول؟ تقول احنا حسب هاي الإحصائية ندفع المساعدة 2 مليون ما ننقص منها 10,000، حال ان هذا خلاف حكمة القانون، لان حكمة القانون كانت انه مساعد لهم، ولكن يقول ان هذا القانون يشمل حسب الإحصائية 2 مليون نفر، نحن الميزانية التي عيناها لهذا القانون مال 2 مليون نفر، ما ننقص منها واحد حتى لو طلع منهم او فيهم مجموعة ما يستحقون، لان الحكم منصب على القضية الخارجية. لا احنا شو نقول؟ هاي نقطة ثانية، انه الاحكام الشرعية، احنا بعد ما وصلنا للنتيجة، احنا الان قاعد نفرق بين القضية الحقيقية وبين القضية الخارجية. نتيجة هذه الفروق راح نوصل الى هذه الثمرة، ان الاحكام الشرعية غالبا بل دائما ان صح التعبير منصب على نحو القضايا الحقيقية لا على نحو القضايا الخارجية، الا بعض الاحكام التي مختصة بعصر النبي أو بعصر أمير المؤمنين، لأنهم كانوا مشكلين حكومة إسلامية، وحسب قوانين الحكومة بعض الأحكام والقوانين في الحكومة تكون على نحو القضايا خارجية. يعني مثلا باب المثال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر أيام حياته أمر المسلمين بالالتحاق بجيش أسامة. هذا هل كان على نحو القضية الخارجية أو نحو القضية الحقيقية؟ خارجية، أحسن. نعم، أما الأحكام الكلية في الشريعة كوجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج وكثير من الأحكام الشرعية، هذه كلها منصبة على نحو القضايا الحقيقية. احنا لسنا في مقام تحديد القضايا في الشريعة، كنا في مقام التفريق، أن هناك فروق بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية. مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية، والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم أو في أي زمان آخر. قد يكون هذا الحكم مو مال هذا الزمان، بعد مال سنوات، كما نرى في قوانين الدول أم نفس الشيء، إحياء قانون يصوبونه على حسب القضية الخارجية، ولكن يقولون أن هذا القانون بعد سنة ينفذ، بعد سنة يطبق، الآن ما طبق القانون. فلو أتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء، فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم، فهذه قضية خارجية. وعادة يعني وعادة القوانين الاجتماعية هي منصبة على قضايا خارجية، أولا لقلة الاطلاع عن المستقبل، لأن الذين يصوبونها ليسوا عالمين بالغيب. شيء ثاني أنهم دائما يلاحظون المصالح الفعلية فيها، والمصالح الفعلية دائما في حالة التغير، لذلك القوانين الاجتماعية دائما في حالة التبدل والتغير. والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي، فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدر الوجود وجزاؤها هو الحكم، فيقول إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، هذا الروح القضية الحقيقية، بس ولكن صياغته أو صياغتها مو دائما هكذا، قد تكون صياغتها صياغة قضية خارجية مو قضية شرطية، قضية حملية. وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى فالقضية روحا شرطية وإن كانت صياغة حملية. وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري ومنها ما يكون لها مغزى عملي. الفرق الأول والثاني نظري، والفرق الثالث عملي سنبينه. فمن الفوارق، هذا فرق الأول، إننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي جاهل في المثال المذكور ونقول لو كان هذا الجاهل عالما لوجب إكرامه، ولذلك ننتظر قد أن هذا الجاهل بعد 10 سنوات يصير من العلماء ويدخل تحت عنوان هذه القضية، لأن الحكم بوجوب الإكرام ثبت على الطبيعة المقدرة، يعني على العالم الكلي المقدر بدون النظر إلى مصادقه. يعني المقدر يعني شنو؟ المقدر الوجود، وأينما وجد زمانا ومكانا، وهذا مصداقها، يعني وهذا الرجل الجاهل إذا صار عالما يكون مصداقا لتلك الطبيعة. وكلما صدق الشرط صدق الجزاء، خلافا للقضية الخارجية. صدق الشرط، المقصود من الشرط العالم والعالمية، صدق الجزاء يعني وجوب الإكرام، خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا في تلك القضية لا بالفعل ولا على تقدير أن يكون عالما. يقول أنا صوبت هذا القانون لأجل العلماء الموجودين، الآن هسه هذا للمستقبل قد يكون عالما، ما له علاقة بهذا القانون، هذا القانون ما يشمله، هذا القانون منصب على العلماء الموجودين فعلا وهم 1000 نفر، هذا في المستقبل راح يصير عالم. إذا بقي هذا القانون أو صوب قانون آخر يشمله وإلا فلا يشمله. هذا روح القضية الحقيقية والخارجية. فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا في القضية الحقيقية الخارجية لا بالفعل ولا على تقدير أن يكون عالما. أما الأول يعني بالفعل فواضح لأنه بالفعل جاهل، وأما الثاني فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير افتراض، بل هي تنصب على موضوع ناجز. موضوع ناجز يعني ماذا؟ يعني موضوع فعلي وموجود متحصص بالوجود الخارجي. ومن الفوارق، هذا الفرق الثاني النظري أيضا، أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترض وجوده فيرتب عليه الحكم، سواء كان وصفا عرضيا كالعالم، لأن العالم يسمى عالم لعروض العلم على نفسه، كما أنه يعرض عليه العلم يوما ويوما يزول العلم عنه، ومن نعمره ننكسه. فأكثر علمانا إذا عاشوا قريب 100 أو فوق 100 يفقدون معلوماتهم. لذلك العلم في العالم يكون عرضيا مو ذاتيا، فقط في الله تعالى ذاتي لأنه عينه ذاته، أما في غير الله حتى في النبي والأئمة عليهم السلام عرضي وليس ذاتيا. فقط مع الفرق أن الله تعالى وهب من علومه للنبي والأئمة ولم يسلب منهم، ولكن وهب من علومه للبشر ويسلب منهم عند ضعفه. هذا الفرق فقط، الفرق بيننا وبين المعصوم أن الله تعالى أودع العلم عندنا بأمانة ويأخذها، ولكن عند المعصوم أودعها بأمانة ولكن لم يأخذها. هذا الفرق، وإلا كلاهما عرضي وليس أحدهما ذاتي دون الآخر. وأما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية، أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة. ومن هنا استحالة التقدير والافتراض في القضايا الخارجية، لأن الذات الخارجية وما يقال عنه هذا خارجا لا معنى لتقدير وجوده، بل هو محقق الوجود. فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحق في القضية الخارجية تصدى المولى نفسه لإحراز وجوده، مثل ما ذكرنا أن المولى يقول أكرم العلماء ومقصوده العلماء الخارجين، فيقول والعلماء الذي أنا أريدهم هؤلاء الألف الموجودين في هذا البلد، هذا صار قضية خارجية. أما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه وكان لتدينهم دخل في الحكم، فإنه يتصدى بنفسه لإحراز تدينهم، ثم يقول أكرم أبناء عمك كلهم أو إلا زيدا تبعا لما أحرزه من تدينهم كلا أو جلا. من هذا الفرق تبين أن تطبيق القضية الخارجية على مصادقها بيد الجاعل، تطبيق القضية الحقيقية على مصادقها بيد المكلف والمخاطب بالتكليف. السيد الشهيد يبين هذه الرسالة حتى تكون تمهيدا لبيان الفرق الثالث. وأما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، ما دام جاء بصيغة الشرط صارت القضية حقيقية. فالقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط، لأنه قد افترض وقدر. يعني ماذا جعل عندما يقول إن كانوا متدينين؟ يريد يقول أنه أنا ما عندي شغل، أنا ما أدخل في الموضوع، أنت أخذ حريتك، اسأل وابحث عنهم، إذا وجدت فيهم التدين أكرمهم. وهذا صار من هذه الناحية قضية حقيقية، لأنه مثلا أبناء عمه نفرض على سبيل المثال هم 50، وهذا القضية تتردد بين إكرام 20، 30، 40، 10، 50 حسب تدينهم، فيجب عليه أن يسأل. أما إذا قال لا أكرم أبناء عمك لأنهم متدينون، هذا يشمل 50 كلها، وهي قضية خارجية. هسه سواء كان إحراز المولى في محله أم لم يكن، الذي هو فرق الثالث، أنه حتى لو أصاب خلاف الواقع يجب على العبد أن يطيع المولى في تكليفه. أما في القضية الحقيقية ليس كذلك، لو لم يصب الموضوع الواقع يرفع التكليف، لأن القضية لم تكن منصقة على الموضوع الخارجي. من باب أنه تصدي، يعني هكذا نفرق في الفرق الثاني، نقول أن من يتصدى في تحقيق الموضوع وتطبيقه على مصادقه في القضايا الخارجية هو المولى، في القضايا الحقيقية المكلف. من حيث التصدي أكو فرق. لا 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 ملازم، لا لا، حتى لو فرضنا كل في كليهما ماكو مانع، ما له خصوص. لذلك ذكرنا أن الموضوع قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، بس الفرق هذا أن في القضايا الخارجية التصدي لتطبيق الموضوع على المصداق لجاعل، وفي القضايا الحقيقية هذا التصدي شأن المكلف. نتيجة هذا الفرق أنه لو أصاب المكلف خلاف الواقع يقدر يسقط الحكم ويقول أن الحكم ليس فعليا في هذا المورد. أما في مورد القضية الخارجية، المولى الذي تصدى للتطبيق بعد المكلف لا يجوز له المخالفة حتى لو علم بخلاف ما أراده المولى. مثل ما ذكرت أن الحكومة صوبت قانون المساعدة لمليون مليونين نفر، ولكن تبين أن 10,000 20,000 منهم لا يستحقون هذه المساعدة، ولكن الدولة تقول القانون يجري، احنا حسب إحصائيتنا صوبنا القانون والميزانية لمليونين، ولذلك لا بد أن يتوزع هذه الميزانية على مليونين من دون أي استثناء. نعم. أحسنتم أحسنتم. لذلك هكذا احنا مثلنا، قلنا المولى إذا قال أكرم العلماء، قد أن المولى يفسر يقول أنه مقصود من العلماء هؤلاء الألف، أحسنتم، في هذا البلد. إذا قال أكرم العلماء ولم يفسر ولم يتصدى للتطبيق هذا قضية حقيقية. أما عندما قال أكرم العلماء في هذا البلد ومن ثم قال العلماء هؤلاء الألف، إذن هذه قضية كلي، ولكن الكل الذي تصدى المولى لتطبيقه على المصادر ولم يتصدى العابد، هذا هو القضية الخارجية. ومن الفوارق المترتبة على ذلك أيضا أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى، مثل أي وصف، مثل وصف التدين أو وصف العلم، إذا انتفى ينتفي الحكم، لأن الوصف مأخوذ في موضوع الحكم بنحو القيد. وإن شئت قلت لأن الوصف شرط والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، صح، إذا زال التدين زال وجوب الإكرام. خلافا لباب القضايا الخارجية فإن الأوصاف ليست شروطا وإنما هي أمور يتصدى المولى، شوفوا هذا يرجع إلى الفرق الثاني، يتصدى المولى لإحرازها فتدعو المولى إلى جعل الحكم. فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية، ثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين في الواقع. وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، وهو المولى في باب القضايا الخارجية للأحكام. وينبغي أن يعلم، بقي شيء في نهاية هذا المطلب، احنا الفروق الثلاثة بيناها، تفضلوا. نعم. خوض باعتبار انه شنو، باعتبار ان الموضوع تارة تحته فرد واحد وهو الجزئي الحقيقي، وتارة تحته اكثر من فرد واحد، يعني ملاك الكل موجود فيه، وهو الذي نقول ينطبق على افراد كثيرين. اذا كان الموضوع يشمل اكثر من فرد واحد، يعني صار كليا، لا يمكن ان يكون الحكم منصبا على هذا الكلي ولكن في مقام التطبيق يفرق بين افراده، هذا معناته أن القضية اشتملت على عدة قضايا وعلى قضية واحدة. نعم، بس مع فرق أن هذه قضية إخبارية مو قضية حكمية، احنا نريد أن نحكم، يعني نجعل حكما على موضوع. عندما نريد أن نجعل حكما على موضوع بلا شك وبلا ريب، أنا الجاعل العرفي أو الجاعل الحكومي أو الجاعل الشرعي، ماكو فرق، كلنا نشترك في هذا المبدأ وهو أن كل حكم نجعله على موضوع نجعله حسب مبادئه. ومن أهم مبادئ الحكم ملاك الحكم، فإذا كان ملاك الحكم غير مشترك بين أفراد الموضوع، كيف أجعل الحكم على الموضوع المشترك بين الأفراد مع أن ملاك الحكم لم يكن مشتركا بين الأفراد؟ هذا نوع من التناقض يصير. يعني مثلا بعض المثال، المولى قال ادفع الزكاة للفقير، الفقير هو الموضوع والفقير عنوان كلي. نفرض أن هذا الفقير كان شنو، كان على نحو القضية الخارجية، حتى على نحو القضية الحقيقية لا فرق في بينهما، لأن هذه المسألة تجمع القضيتين معا، على نحو القضية الخارجية. قالوا والفقراء في هذا البلد 10، عددهم. إذا فرضنا ملاك دفع الزكاة في 5 منهم أنهم فقراء، في 5 منهم ملاك آخر هم سادة مثلا، إذن هذا الحكم عندما يقول أدفع الزكاة إلى 10 من الفقراء يكون خلاف حقيقة المراد الجدي عند الجاعل. مفروض الجاعل يقول أكرم فقراء 5 وأكرم السادة 5، أما مو يقول أكرم 10 بعنوان الفقراء. كذلك القضاء الحقيقي نفس الشيء، ولهذا دائما الملاك يكون مشترك بين أفراد الموضوع. نعم نعم، لأنه شنو، لأنه نحن في القضية الخبرية لا نريد أن نحكم، نريد أن فقط نخبر، والإخبار تارة مع السبب وتارة بدون السبب. أنتم الآن تخبرون عن موت 10 أفراد في بيت، ولكن لم تخبروا عن أسباب الموت، فقط أخبرتم عن أصل الموت يعني عن المسبب، ولكن الأسباب خفية. مثل ما تقولون أن بعضهم قد مات بالجلطة، بعضهم مات بالغاز، بعضهم مات بالاختناق، بعضهم مات وكذا وكذا، لعل 10 أسباب أكو بس، ولكن الإخبار لم ينصب على الأسباب، الإخبار انصب على شنو، على المسبب، وهو الموت المشترك بين هؤلاء 10. بقي شيء وهو أن الموضوع في القضايا الحقيقية أو على في القضايا الخارجية ماكو فرق، في كل قضية المحمول هو الحكم والموضوع، سواء كان قضية حقيقية أم كان الموضوع قضية خارجية. الموضوع هل هو وجود ذهني وصورة ذهنية عنه، أو أن الموضوع هو الماهية الخارجية؟ يعني بعبارة أخرى، الموضوع في متعلقات الأحكام الشرعية نمثل بالأحكام أفضل لأنه هو محل ابتلائنا، الموضوع في الأحكام الشرعية هل هو الماهية الذهنية أي صورة عن الخارج، أم أن الموضوع هو الماهية الخارجية؟ مثلا المولى قال أقم الصلاة، أمرني بالصلاة، الصلاة المقصودة هنا الصورة الذهنية من الصلاة هي متعلق الوجوب، أم أن المقصود من الصلاة الفعل الخارجي المركب من 10 أجزاء وشرائط على سبيل المثال؟ أيهما؟ هذا محل الخلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء كصاحب الكفاية وجمع يقولون أن الموضوع في الأحكام الشرعية وفي القضايا الأحكام الشرعية الموضوع هو الماهيات الخارجية، ومتعلق الأحكام الماهية الخارجية لا الماهية الذهنية. لماذا؟ لأن الماهية الخارجية هي منبع الآثار، الصلاة في الخارج هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، أما صورة ذهنية للصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا، الصلاة في الخارج تقع مقبولة عند الله، أما الصورة الذهنية في الذهن ليست محلا لقبول الإله تعالى. أنت صور الصلاة 1000 مرة في اليوم، هل تعدل ركعة واحدة في الخارج؟ لا. وهكذا قس. لذلك في مسألة اجتماع الأمر والنهي يرون استحالة اجتماع الأمر والنهي، لأن يقول المتعلق الأمر هو الصلاة الخارجية، متعلق الغاص أيضا الدخول في الأرض المقصوبة، لذلك يستحيل اجتماع الأمر والنهي. في قبال هذا الرأي يوجد رأي آخر وهو رأي المشهور بين الأصوليين، أن موضوع في الأحكام الشرعية وفي القضايا الحاملة للأحكام هو الصورة الذهنية عن ماهية الموضوع لا الماهية الخارجية. وهذه الصورة الذهنية هي متعلق الحكم، ولكن تنطبق على الماهية الخارجية كانطباق الكلي الطبيعي على فرده. يعني الماهية في الذهن حاكية عن الخارج، مو أن الماهية في الذهن هي منفصلة عن الخارج، لا، حاكية عن الخارج، ولكنها بما كونها ذهنية متعلق الحكم لا بما كونها خارجية. ولهذا يقولون أنه في الصلاة في الدار المقصورة يجوز اجتماع الأمر والنهي، لأن متعلق الأمر بالصلاة الصلاة الذهنية، متعلق الأمر بالنهي عن الغاص التصرف المقصود، ولكن مصداقهما في الخارج تقارنا، وينطبق عنوان الصلاة على هذا التصرف، وينطبق عنوان الغصب على هذا التصرف، لذلك اجتمع معنوانان ولكن لم يجتمع عنوانان، ولهذا يجوز اجتماع الأمر والنهي. سيد الشهيد يرى أن هذا الرأي المشهور هو الأصح وهو الأقوى، أن الموضوع في القضايا الشرعية هو الماهية الذهنية، أو هي الماهية الذهنية لا الماهية الخارجية، لأنه كما ذكرنا أن الأحكام الشرعية منصبة على نحو القضايا الحقيقية، مقتضى أن الموضوع والحكم محمولان على نحو القضية الحقيقية أن يكون الموضوع ماذا؟ هو الماهية الذهنية والصورة الذهنية عن الماهية. وإلا إذا كانت الماهية الخارجية كيف تصبح القضية قضية حقيقية، وإنما تصبح القضية قضية خارجية، وهذا خلاف ما هو موجود في أحكامنا الشرعية، لأن معظم الأحكام منصبة على نحو القضايا الحقيقية. وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو تكوينيا وإخباريا كالحكم بأن النار محرقة أو أنها في الموقد، إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن. صحيح، لأن الروح القضية الحملية روح ذهني، أظن الحامل وين يتحقق؟ الحق يتحقق في الذهن، لأن الحمل هو تحليل ذهني، أنت تصور الموضوع ثم تصور المحمول ثم تصور النسبة بينهما ثم تصدق هذه النسبة، هذه مراحل جعل الحكم، هذه مراحل جعل القضية في الذهن. أول شيء يصور الموضوع، ثم يصور المحمول، ثم يصور النسبة بينهما، ثم تصدق النسبة بينهما. الحكم يتركب من ثلاث تصورات وتصديق واحد، ثلاث تصورات: تصور الموضوع، تصور الحكم، تصور النسبة، ثم التصديق بهذه النسبة. وهذا وعاؤه كلها أين؟ في الذهن، لأن الذهن يحلل. هذه طاقة ونعمة وهبها الله تعالى للإنسان، هذه الطاقة ما موجودة في الحيوان، لذلك تلاحظ أن الحيوان لا يمكن أن يشكل قضية حملية، ما يمكن للحيوان أن يحكم على موضوع بحكم، لأنه لا يمكنه أن يتصور الموضوع والمحمول والنسبة ثم يصدق النسبة بينهما. فما دام القضية هي مركبة من ثلاثة تصورات وتصديق، إذن وعاؤها الذهن، والمفروض أن يكون الموضوع ملاحظ في الحمل بنحو الصورة الذهنية، وليس ذلك إلا الصورة الذهنية، وهي وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي. زين، هنا كأنما سيد الشهيد يريد يرد على مقالة صاحب الكفاية. احنا اشرنا الى كلام صاحب الكفاية باختصار، طبعا هذا بحثه وسيأتي مفصلا في مسألة اجتماع الامر والنهي، ان الاحكام تتعلق بالطبايع ام بالافراد، هاي صيغة البحث في الكفاية مطروح. الذين يقولون ان الاحكام متعلقة بالافراد ينكرون هذه النظرية، الذين يقولون ان الاحكام متعلقة بالطبايع يعتقدون بان الموضوع هو الصورة الذهنية. الإشكال في أين؟ الإشكال هذا أن الذي يكون ذات ومنشأ الآثار في الخارج هو الأفراد مو الطبايع، لأن الطبايع ليس لها وجود إلا في الذهن، والأفراد التي توجد في الخارج. سيد الشيء يجيب عن ذلك، يقول هذه الصورة الذهنية احنا لم نأخذها منفصلة عن الخارج، احنا أخذناها مرآة وحاكية عن الخارج. لذلك يقولون في الفلسفة أن الصورة الذهنية بالحمل الأولي هو الخارج، بالحمل الشائع ليس هو الخارج، كما يطرح به سيد العلامة رحمة الله عليه هم في بداية الحكمة وأيضا في نهاية الحكمة. الجوهر الذهني، هذا نص كلام سيد العلامة، الجوهر الذهني بالنسبة إلى الخارج بالحمل الأولي متحد، بالنسبة إلى الخارج بالحمل الشائع منفصل ومباين. لماذا؟ لأنه إذا لاحظنا الصورة الذهنية بعنوان أنها مفهوم العالم، هذا مفهوم العالم مع العالم في الخارج متحد، العالم في الذهن يعني مفهوم العالم، هذا المفهوم مع وجود العالم في الخارج شيء واحد. أما إذا لاحظنا الصورة الذهنية بالحمل الشائع يعني ماذا؟ يعني وجود ذهني بالحمل الشائع، يعني تحققت هذه الصورة الذهنية في ذهني أنا، وهذه الصورة الموجودة في ذهني أنا غير العالم الموجود في الخارج، فبالحمل الشائع مباين مع الخارج، أما بالحمل الأولي متحد مع الخارج. لذلك الصورة الذهنية وإن كانت فارقة عن الآثار الخارجية ولكن لم نلاحظها هنا منفصلة عن الخارج، يعني لم نلاحظها بالحمل الشائع وإنما لاحظناها بالحمل الأولي، يعني لم نلاحظ لها حظا في الوجود الخارجي وإنما لاحظناها كمفهوم وحاكي وعنوان يحكي عن الخارج. فإذا مفهوم العالم حاكي عن العالم ومتحد مع العالم في الخارج. عندما أقول أكرم العالم، العالم في ذهني يعني هو العالم الذي موجود في الخارج. تارة أقول أكرم العالم مقصود من العالم الموجود في الذهن في قبال الموجود في الخارج، نعم هذا مباين، هذا يعبر عنه بالحمل الشائع. نطبق العبارة، وهي أي هذه الصورة الذهنية وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر يعني شو يعني بالحمل الشائع، يعني حسب الوجود الذهني، لأن الوجود الذهني قسيم للوجود الخارجي، ولكنها عينه بنظر آخر يعني حسب الحمل الأولي. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيها صورة ذهني للنار لا النار نفسها. فالتصور الأول حمل الأولي، تصور الثاني حمل الشائع الصناعي. لذلك في التصور الأول أنت تتصور النار مع آثارها، أما في التصور الثاني عندما تركز وتلاحظ الصورة الذهنية للنار تقول لا، هذه النار الموجودة في ذهني لا تحرق ولا تعطي حرارة ولا تطبخ الماء ولا اللحم ولا أي شيء، لا تترتب عليها أي آثار، هاي مجرد تصور، هذا نعبر عنه بالحمل الشائع. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار، وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون من نظر التصور عين الخارج وربط الحكم بها، وإن كانت بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية يعني حسب الوجود الذهني، أي بالحمل الشائع مغايرة للخارج، لأن إذا لاحظناها في قالبها الذهني طب الوجود الذهني قسيم للوجود الخارجي. لذلك في الفلسفة يقسمون الوجود إلى أنه إما ذهني وإما خارجي. هذا تمام الكلام في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين. في نهاية كل فصل يعني
هذا افضل من انه ندرس وتبقى نقاط مبهمة عندك.
يا
رجل. اي نعم في كلمة. فقطعت لك سلولة انما نمتحن بكل فصل عجزت على الوقت نبدأ. ماكو مال. بقي وقت ندخل في فجة الوانقاء. لم يبقى وقت نخصصه فقط الاسئلة. في كلمتكم.